بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في مرجحات باب التزاحم التي ذكرها الميرزا رحمة الله عليه. المرجح الأول كان بين التزاحم إذا كان بين واجبين أحدهما له بدل والآخر لا بدل له، فيقدم ما لا بدل له على ما له بدل ويتأخر الثاني. والنقاش الذي تقدم في إشكال مرحوم السيد الخوئي على السلام عليكم على أن الأمثلة التي ذكرها لا تدخل في باب التزاحم، إنما تدخل في باب التعارض، وتم الحديث عن ذلك. المرجح الثاني وهو أنه إذا كان التزاحم بالقدرة، القدرة بمعنى أن أحد الواجبين يكون مشروطا بالقدرة والآخر لا يكون مشروطا بالقدرة، واشتراط القدرة يختلف، تارة يكون اشتراط القدرة اشتراطا شرعيا قدرة شرعية، وتارة تكون قدرة عقلية. القدرة الشرعية هي القدرة التي ذكرها الشارع، والقدرة التي أرادها الشارع وذكرها، وهذا معنى أن ملاك هذا الواجب يكون مشروطا بالقدرة أيضا. فعندما لا تكون هناك قدرة لا يكون ملاك لهذا الواجب. القدرة العقلية هي قدرة ليست مأخوذة في خطاب الشارع وفي لسان الشارع، وإنما حكم بها العقل. هنا مثل الميرزا النائمي الذي ذهب إلى أن هذه القدرة إما من باء اشتراط القدرة عقلا وحكم العقل بها، إما من جهة قبح العقل قبح تكليف العاجز، حكم العقل قبح تكليف العاجز، وإما باقتضاء نفس الخطاب، أن الخطاب الشرعي فيه بعث ودفع للمكلف نحو العمل. وبالتالي هنا النقطة التي ستشوفوها في مناقشات السيد الخوئي للميرزا، أن السيد الخوئي أن الميرزا عندما تكون القدرة العقلية بهذا النحو فهي تكون أيضا شرطا في الملاك، فالملاك أيضا يكون مشروطا بالقدرة العقلية عقلا. فإذا سواء كانت القدرة عقلا أو شرعا فإنها تكون شرطا في الملاك. السيد الخوي لا يرى أن القدرة العقلية هي شرط في الملاك، وإنما هي شرط في مقام الامتثال، بمعنى أن الملاك من جهة القدرة مطلق إلا إذا ورد في لسان الشارع تقييده واشتراط القدرة في ذلك. وين يختلف هذا؟ رح يأتي يختلف في الموارد التي تنتفي فيها القدرة ولو عقلا. عند الميرزا النائمي أنه لا ملاك، ماكو ملاك لهذا الواجب، فلما ماكو ملاك لهذا الواجب فإن الواجب رفعنا اليد عنه، رفعنا اليد عنه لأنه لا ملاك له. أما مثل السيد الخوي يقول إحنا من يدري أكو ملاك لو ماكو ملاك؟ الملاك نستكشفه من الأمر، يوجد أمر هنا في هذا المول أو لا يوجد، يتقدم الأمر أو لا يتقدم. القدرة عقلا هي شرط في مقام الامتثال، ولا تكون شرطا وين؟ في الملاك. فحينئذ يعني لاحظ النقلة، الميرزا النائمي يقول بأن عندما تنتفي القدرة عقلا الملاك ينتفي، فلا ملاك لهذا الفعل، فلا ملاك لهذا الواجب. السيد الخوئي يقول احنا من يقدر نحرز وجود الملاك وعدمه من انتفاء القدرة هنا؟ هذا راح يظهر بالأقسام التي سوف نأتي على ذكرها والأمثلة التي يذكرها الميرزا وغيره. بس النقطة المحورية في النقاش راح يعني نتلمسها من هذه الجهة، من هذه الجهة المؤثرة على أن إذا كان الملاك موجود، إذا كان الملاك غير موجود فحينئذ ينتفي التزاحم، يرتفع. إذا أصبح أحد الواجبين فعليا انتفت القدرة على الواجب الثاني، ف فإذا انتفت القدرة على الوجه الثاني بعد لا ملاك له، لا ملاك له، حينئذ بناء على أن هذه البناء على القدرة وأن في موارد التزاحم يكون الترجيح باعتبار القدرة، يأتي الحديث أن القدرة إما أن تكون مأخوذ من القدرة إما شرعية وإما عقلية، فإما أن تكون في كل الواجبين قدرة شرعية مأخوذة على نحو القدرة الشرعية، وإما أن تكون في كل الواجبين مأخوذة على نحو القدرة العقلية، وإما أن تكون في أحد الواجبين قدرة شرعية وفي الآخر قدرة عقلية. ففي مقام التزاحم ماذا نفعل وكيف هو العمل؟ فلذلك راح تكون راح يكون ثلاثة أبحاث، يعني ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون القدرة المعتبرة في أحد الواجبين قدرة شرعية، والقدرة المشروطة في الواجب الآخر قدرة عقلية. لماذا؟ فما هو الذي يقدم؟ المرز الناعيمي قال يقدم الذي تكون فيه قدرة عقلية مأخوذة. لماذا؟ يقول لأن الواجب الذي تكون فيه القدرة العقلية، يعني الواجب الشرائط التي أرادها الشارع، هنا في هذا الواجب ثلاثة، يجي العقل يضيف لها الرابع. الشرائط التي أرادها الشارع هنا أربعة بإضافة القدرة الشرعية. فيقول في الواجب الذي تكون القدرة فيه عقلية الشرائط كلها متوفرة، يبقى الشرط الأخير اللي هو القدرة العقلية، يعني القدرة العقلية يعني قدرة تكوينية، يعني الآن أنا عندي قدرة أدي هذا الفعل، فلما عندي قدرة أدي هذا الفعل القدرة التكوينية موجودة، فإذا القدرة التكوينية موجودة حينئذ تحققت كل هذه الشرائط فأصبح فعليا. لما أصبح فعليا الواجب الثاني اللي هو من شروط القدرة الشرعية انتفت القدرة عليه، فلما انتفت القدرة عليه لم يتحقق موضوعه فلا يكون ملاكه متحققا. إذن يعني ملاك الواجب الأول المشروط بالقدرة العقلية يكون ملاكه تاما لا قصور فيه، كل شرائطه موجودة، الملاك موجود، يتوقف فقط القدرة العقلية، والقدرة العقلية الفرض أنها متحققة، لأن القدرة العقلية يعني قدرة تكوينية فهي موجودة، فيصير هذا الواجب فعليا. فإذا كان فإذا أصبح وجوبه فعليا حينئذ الواجب الآخر راح يكون شنو؟ راح يكون مانع من ثبوته. لماذا؟ لأنه مشروط بالقدرة العقلية والشرعية، فحينئذ لا يكون له ملاك، فيروح المن إلى بدله، هذا الواجب الثاني يروح إلى بدله إذا كان له بدل مثلا. إذا تقدم الواجب الأول يرفع موضوع الواجب الثاني. زين. فإذا المرز النعيمي يقول بأنه إذا قدمت الواجب الثاني، مع أن الواجب الأول راح يكون هو فعلي، فأنت فوتت فعلية الواجب الثاني. الواجب الثاني ما له إلا لأن الواجب الثاني فعليته متوقفة على عدم فعلية الواجب الأول. الواجب الأول كل الشرائط موجودة، فالقدرة التكوينية موجودة تحتاجها، فالقدرة التكوينية تتحقق. فإذا تحققت حينئذ راح يرتفع موضوع الواجب الثاني ويرتفع وجوهه. في قام شنو؟ لا، فهو لما صار فعلي بعد الثاني شنو؟ ارتفعت فعليته، فإذا خرج عن التزاحم، خرج عن التزاحم باعتبار فعليته. فلذلك المرز النعيمي يقول هنا لا يجب ترتب، التردد ما يجي باعتبار أن موضوعه قد ارتفع. أي ما يخالف ماكو مشكلة. لا باعتبار الأقسام الثانية بها تزاحم راح يصير إذا كانت القدرة مأخوذة فيه شرعية وهذا شرعية أو شرعية وعقل أو كلاهما عقليتين هناك راح يجي التزاحم. بس فعلا هنا نحن. فلذلك يذكر مثال له من كان عليه مثلا مقدار مال وعليه ونذره إما أن يعتق عبدا أو يطعمه في هذا اليوم وكان عليه نفقة واجبة فحين ذي النفقة الواجبة تكون مقدمة على النذر لأن النذر يكون مشروطا بالقدرة الشرعية فعندما يطي المال في النفقة الواجبة حيث يرفع موضوع وجوب النذر وفعلية النذر فيقول ملاك النذر لا يكون متحققا حينئذ انتفاء القدرة عليه. أي باعتبارها قدرة شرعية تكون عليها. فإذا السيد الخوي المرحوم السيد الخوي يقول بأنه بأن هذا يرتفع باعتباره أن موضوع الأول موضوع الثاني يرتفع وليس بسبب وجود ملاك أو عدم وجود ملاك. يعني المرز النائمي يحاول أن يربطها كلها بالملاك فإن الملاك الثاني لن يكون متحققا وملاك الأول يكون متحققا فيثبت فعلية الأول. السيد الخوي المرحوم السيد الخوي يقول إحنا ما عندنا طريق لإثبات وجود الملاك أو عدم وجوده إلا الأمر لكنه عندما صرف قدرته في الواجب الأول ارتفعت القدرة عن الواجب الثاني فحين يرتفع موضعه. لذلك يقول بإمكان جريان الترتب حتى في هذا الفرض. المرز النائني لماذا أنكر وجود إمكانية الترتب؟ لأن الملاك بعد ما موجود. لما الملاك ما موجود حينئذ لا يفترض إمكانية تحقق الترتب أيضا. السيد الخوي لا يقول ممكن الترتب أن يصير بأنه يعصي الأمر الأول فيحقق موضوع الأمر الثاني ويثبت عليه ويكون حينئذ واجبا. فإذا نلاحظ في القدرة الشرعية والعقلية نلاحظ أنه الملاك أن الواجب الشرعي أن الواجب المشروط بالقدرة العقلية يكون موضوعه متحقق فإذا كان موضوعه متحقق فإنه يرفع موضوع الواجب الثاني. أما إذا كان كل الواجبين مشروطان بالقدرة الشرعية يعني الواجب الأول مشروط بالقدرة الشرعية والواجب الثاني مشروط بالقدرة الشرعية فهنا إما أن نفترض أنهما مختلفان زمانا أو نفترض أنهما متقارنان زمانا. مختلفان الواجب الأول مثلا صباحا والواجب الثاني ظهرا كلاهما مشروطان بالقدرة الشرعية فأيهما الذي يقدم؟ إذا نقول يقدم الواجب الثاني فأنا لازم أترك الواجب الأول حتى أحفظ القدرة المن للواجب الثاني. كلاهما مشروط بالقدرة الشرعية فحينئذ إذا كان أحدهما متقدم زمانا والآخر متأخر فقد يقال بأنه يتقدم المتقدم زمانا هو الذي تقدم. لماذا؟ لأن موضوعه يكون فعليا إذا أول الصبح وهذا في الصباح تحقق موضوع الواجب الأول. لما تحقق موضوع الواجب الأول حين يكون قادرا عليه عقلا وقادرا عليه شرعا، ولا يوجد هناك أي مانع، أي مانع من أداء من فعلية الواجب الأول لا يوجد منه، إلا وجوب الواجب الثاني اللي هو متأخر زمانه، زمانه لم يأتي بعد ولم يتحقق بعد، فلا يكون مانعا عن الواجب الأول. فالواجب الأول ماذا؟ أصبح فعليا. فإذا هذا مشروط بالقدرة الشرعية وهذا مشروط بالقدرة الشرعية، لكن هذا ما دام أسبق زمانا ومتقدما فيكون موضوعه فعليا في حقه، ويكون هو الذي يكون فعليا، والواجب الثاني بعد تنتفي القدرة عليه. زين، هنا صار بين الكلام أنه حتى لو كان الواجب الثاني أهم من الواجب الأول، يعني هنا هل تدخل عنصر أهمية الواجب الثاني وعدم أهميته في فعلية الواجب الأول وأداء الواجب الأول وتقدمه له؟ لا، لو ما يأثر، يعني الواجب الأول تقدم زمانا فأصبح المكلف مخاطب به فعلا، ولا يوجد هناك مانع من فعلية هذا الواجب. يمثل له كما إذا تردد الأمر بين أن يقوم لأن يأتي القيام في صلاة الصبح أو الركوع في صلاة الظهر، فإن صلاة الصبح مقدمة وسابقة زمانا، فحينئذ عندما وجبت عليه يجب عليه أداؤها، حينئذ في صلاة العصر راح يكون عاجز عنها. حتى لو كان هذا التقدم الزماني كافي، حتى لو كان الواجب الثاني أهم أم لا؟ إذا كان الواجب الثاني أهم يكون هو المقدم ويتقدم على الواجب الأول. لاحظ شلون؟ فإذا تارة نقول أن ما لازم أنا أحفظ القدرة إلى الواجب الثاني، لأن الواجب الأول قد تحققت فعليته، فعندما تحققت فعليته حينئذ بعد ما عندي، بعد حينئذ أصف القدرة فيه. الواجب الثاني ما راح أحفظ القدرة له، ما عندي قدرة عليه، فحين لا يكون فعليا في حقي، وأنتقل إلى بدله مثلا إذا كان له بدل أو نحو ذلك. هل هذا يتفق ويكون هذا هو الحل حتى في حالة كون الواجب الثاني أهم من الواجب الأول؟ لا. يمثل له كما إذا كان قد نذر في شهر رمضان أن يقضي ليلة عرفة عند الإمام الحسين سلام الله عليه، وفي شوال جاء إليه مقدار من المال يفي باستطاعة الحج، يفي باستطاعة الحج، فأصبح مخاطبا بوجوب الحج، فأصبح مخاطبا بوجوب الحج. هنا وجوب النذر مقدم أم وجوب الحج مقدم عليه؟ مقدم، أيهما الذي يتقدم؟ لأنه يدور أمره، إما ليلة عرفة يكون بكربلة، وإما يوم عرفة يكون ماذا؟ في 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 عرفة، فأيهما الذي يكون مقدما؟ فهنا تزاحم الوجوبان، كلاهما مشروط بالقدرة شرعا، الاستطاعة قدرة شرعية، والنذر أيضا مشروط بالقدرة الشرعية، فأيهم الذي يقدم؟ بناء على ما تقدم ما ذكره المرزا وغيره بأن الذي يتقدم هو الأسبق زمانا، يا هو أسبق زمانا هو النذر، هو النذر باعتبار أنا برمضان نذرت وتحقق النذر، أكو نذر أو حلفت أو عاهدت الله أو حلفت بأنني أبات ليلة عرفة عند الحسين، أو صار عندي نذر وتحقق هذا النذر، فأنا صرت مخاطب وصرت في ذمتي مكلف بماذا؟ بالوفاء بالنذر. الحاج إجي صار بشوال وصارت عندي استطاعة فخوطبت بوجوب الحج. من جهة الأهمية لا شك أن الحج أهم، زين، من جهة التقدم وجوب النذر متقدم على ماذا؟ زمانا على وجوب الحج. فإذا أخذنا الأسبق زمانا فهذا معناه أنه يجب أن أصرف قدرتي في ماذا؟ في الوفاء بالنذر، في الوفاء بالنذر. لذلك ذهب صاحب الجواهر إلى أنه إلى أن هذا من مصاديق التزاحم، وأنه حتى لو كان الثاني أهم فإنه يجب الأول لأنه هو الأسبق زمانا. لا، بين الأسبق، بين الواجبين. أنا الآن صار عندي واجبين، بعد واجبين صار عندي، واجب النذر وواجب الحج، كلاهما ثبتا في ذمتي. الآن أنا مكلف بالحج ومكلف وين بالنذر. تحققت الاستطاعة للحج فصرت مخاطب بالحج، تحقق وجوب الوفاء بالنذر فأنا مخاطب وجوب الوفاء بالنذر. كلاهما في الخارج لا أستطيع امتثالهما معا، القدرة تصف في أحدهما فقط. أيهما الذي يكون مقدما؟ الأسبق زمانا هو النذر، الأهم هو الحج. فإذا قلنا أن الأسبق زمانا يتقدم كما ذهب إليه صاحب الجواهر، حينئذ يفتي بأن الذي تقدم هو ماذا؟ هو النذر، ويكون متقدما على الحج، وإن كان لكونه أسبق، وإن كان الحج أهم. وإن كان الثاني هو أهم. هذا الذي ذكره صاحب الجواهر. السيد الخوي رحمة الله عليه يناقش في ذلك، يناقش في ذلك في أمرين. الأمر الثاني، الأمر الأول، أن القدرة المعتبرة المعتبرة في الحج هل هي قدرة عقلية أم قدرة شرعية؟ يعني الحج مشروط بالقدرة الشرعية أيضا؟ هذا يعتمد على تفسير الاستطاعة. تارة الاستطاعة تفسر بعنوان التمكن من أداء الحج عقلا وشرعا، هذا التفسير. الاستطاعة معناها التمكن من أداء الحج عقلا وشرعا، في حين إذن تكون مشروطة بالقدرة العقلية والقدرة الشرعية. وتارة الاستطاعة يكون تفسير خاص، وهو تهيئة الزاد والراحلة وأمن الطريق كما في الروايات. يعني الحج شنو هو؟ أو الاستطاعة في الحج ماذا تعني؟ تعني أكو زاد، أكو راحلة وأمن الطريق، بس ذول يعني قدرة من نوع خاص، قدرة من نوع خاص. في حين إذن هذه إذن 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 الاستطاعة حين إذن ما راح تكون معناها أن الحج مشروط بالقدرة الشرعية، راح تكون قدرته عقلية. يعني عقلا أنت متمكن من أداء الحج، فإذا كان كذلك فراح يكون عندي شيء، عندي واجب مشروط بقدرة شرعية وواجب مشروط بقدرة عقلية. ما راح يكون كلاهما مشروط بقدرة شرعية. إذا كان أحدهما مشروط بقدرة عقلية والآخر بقدرة شرعية، حين ما الذي يقدم؟ المشروط بالقدرة العقلية، لأن كل شرائط متحققة فقط ماذا؟ القدرة التكوينية، والقدرة التكوينية موجودة، إذن يكون فعليا في حقك. فيرتفع بذلك موضوع الواجب الثاني وهو المشروط بالقدرة الشرعية. فإذا المناقشة الأولى، المناقشة راح تكون مناقشة بالمثال، أنه في موردنا مورد الحج، أنه في الحج الحج بناء على تفسير الاستطاعة بهذا التفسير راح يكون التزاحم بين الواجبين، واجبين أحدهما مشروط بالقدرة العقلية والآخر مشروط بالقدرة الشرعية، والذي يقدم هو المشروط بالقدرة العقلية. هذه المناقشة الأولى للمرحوم السيد الخوي. المناقشة الثانية أنه على فرض التنزل، وأن الاستطاعة تعني التمكن من أداء الحج عقلا وشرعا، فيعني يكون الحج مشروط من القدرة الشرعية. في حين تدخل في هذا القسم اللي هو أن يكون كل الواجبين مشروطان بالقدرة الشرعية. يقول على هذا التنزل أيضا لا يتم تقديم النذر على الحاج. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول يقول إذا فتحنا هذا الباب كل إنسان يستطيع أن يتفصح عن الحج أبدا في كل. أنا من بداية رمضان قبل رمضان أنذر أن يوم عرفة مثلا أسوي فلان شيء، أن أكون بكاني، أن أسوي عبادة معينة أروح عند كربلة، أن أباد عند الأمير، أي عبادة من العبادات، في حيث أني أستطيع التفصي عن الحج تماما وأكون هذا التفصي مشروع، ولا أكون مثلا مخاطب بعد الحج أكون مخاطب بأنني مثلا استطعت وتحققت الإصلاع وما رحت. لا، أصلا استطاع ما تحققت. يقول لو فتحنا هذا الباب وقدمنا النذر على الحاج والعهد واليمين لكان من الإمكان التفصي عن الحج على مر الزمان، لأن النذر دائما راح يكون أسبق من الحج. أنا أنذر من هالسبق 10 سنوات، لعشر سنوات أني أباتن في عرفة عند الحسين سلام الله عليه، فهي العشر سنوات شو راح يصير؟ حتى لو تحققت الاستطاعة وراحت وإجت بعد حينئذ لن يجب علي الحاج. يقول لو وهل يلتزم أحد بذلك؟ يقول لا يلتزمون بذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني إن شاء الله يأتي.